على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، وأخذ ماله وتجارته وذهب إلى مكة وأبى أن يسكن في المدينة حتى لا يقال الخوف والهزيمة. لما وصل إلى مكة ورد الودائع والأموال لمن أخذ أعلن عن إسلامه ولقي ما لقي. هذه كرامات، هذه الصفات حميدة جدا كانت العرب في الجاهلية وأقرها الإسلام، ولكن أقرها ونحن نزعناها، ما نحن في حاجة إليها الدنيا. قال وأزار المسلمون أبا العاص بن الربيع وهو مشرك حتى دخل المدينة واسترد ودائعه وأمواله وعاد إلى مكة ثم أسلم له. خامسا الصبر والتحمل، هذه من الصفات الحميدة في العرب في الجاهلية، الصفات الحسنة الحميدة الصبر والتحمل، حتى قالوا تجوع الحرة ولا تأكل بثديها، تجوع الحرة ولا تأكل بثديها. هذه الحرة فكيف بالحر يموت جوعا ولا يهين نفسه أو يهبط إلى حد أن يسحب ويسلم. وجاء الإسلام فزاد هذا الخلق قوة ومتانا. وفي القرآن اصبروا وصابروا، وفي الحديث من صبر ظفر، من صبر ظفر. سادسا الشجاعة والنجزة والأنفة. الآن النجزة ما فيه، لا عندنا نجزة عسكرية، أما رجالنا ما ينجدون أحد كالعزائي، لو نشاهد اثنين يتقاتلان لا أهرب، لو يستصرخ عدم يا عباد الله انقذوني خلي. الحمد لله جاء الله بالنجزة العسكرية بسياراتها ورجالها، وإلا يا ويلنا. قال الشجاعة والنجدة والأنفة وعدم قبول الذل والمهانة، وهي خلال امتاز بها العرب، امتاز بها العرب نساء ورجال أيضا، وفي أشعارهم وأقاصيصهم شواهد ذلك، لكن تركناها لأنكم تثقون فيما تسمعون. سابعا احترام الحرم والأشهر الحرم. الآن احترمنا الحرم، نحن الأشهر الحرم، يلعبون القمار ويفجرون ويأكلون الحرام ويتعاملون بالربا والسب والغيب والغيبة والنميمة، لا لا كأننا نعيش في لندن وإلا في طوكيو. احترام الحرم مكة وحدوده معروفة، والأشهر الحرم إذا دخل رجب لن تسمع صوت سلاح، حتى سموه رجب الأصم لا يسمع صوت السلاح أبدا. يمر الرجل بقافلة تجارية في هذا الشهر ما يعترض أحد لأنه في الشهر الحرام، أما الحرم لا تأتي، تمر بقافل أبيك ما تنظر إليه، قل وراثك وامشي، حرم الله. والأشهر الحرم احتال بعض المحتالون وأصبحوا يقدمون ويؤخرون للحاجة، تبهتم؟ وفيهم نزل إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلون عاما ويحرمون. قل هذا العام نحن في حاجة إلى غزو أيها المواطنون، وعليه فالشهر الداخل هو المحرم، وإننا نؤخره إلى سفر ويغزون، لكن هذه ما هي دائمة نادية، ويقوم بها بعض الأبطال ورجال المسموعون في قبائلهم حيلة، لكن يحترمون الشهر، فلهذا ما يقاتلون فيه إلا إذا استبدلوا بشهر آخر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الآن الأشهر الحرم محرم والحجة والقعدة ورجب، المفروض ما تسمع أغاني ولا لهو ولا باطل ولا الأشهر الحرم. كيف حال المسلمين في الأشهر الحرم؟ يزدادون بلاء. قال احترام الحرم احترام الحرم والأشهر الحرم بعدم القتال فيها إلا من ضرورة وتأمين الوافدين إلى الحرم ولو كانوا ذوي سوابق في الشر، ولو قاتل من قتل إذا دخل الحرم أو في الأشهر الحرم يؤمن. ثامنا تحريمهم نكاح الأمهات والبنات، هذه ميزة كانوا جاهلية ومع هذا لا يتزوج أحدهم أمه أو بنته أبدا. عاشرا المداوم تاسعا اغتسالهم من الجنابة، مشرك كاب يعبد الله ويغتسل ولو الغسل واجب، حلف مرة أبو سبحان لا يغتسل حتى يفعل كذا وكذا ينتقم من رسول الله في الجاهلية. إذن هذه ميزة. هل الآن اليهود والنصارى يغتسلون؟ ما يقول يغتسل في الأسبوع مرة في الحمام، أما كل ما واطئ يغتسل لا ما يعرفون هذا. حيوانات العرب في الجاهلية يغتسلون من الجنابة. عاشرا المداومة على المضمضة والاستنشاق، دائما يغسلون أطرافهم وأنوفهم كما نتوضأ نحن، لأن الغبار قد يدخل في أنوفهم والتراب كذلك، فهم كعادة كانتظمت بينهم كل واحد لابد يستنشق ويتمضمض كالوضوء قبل أن يعرفوا الوضوء. الحادي عشر أي الخصلة الحادي عشر السواك والاستنجاء وتقليم الأظافر ونسء الإبط. عرفتم؟ أولا السواك بعيد العراس يطيبون أفواههم بالسواك. الآن الكفار لولا هذه الفرش وهذه المادات التي تيسرت لهم أفواههم منتنة، لكن الصناعة وهذا التطور أصبح عندهم فرشة وما يسمونها ومادة معجونية وعجينية ويغسلون أفواههم مرة في اليوم. أما العرب في الجاهلية يشتاكون. السواك والاستنجاء ما أظن الكفار يستنجون الإعلام، يمسحون بالورد بس. العرب كانوا يستنجونه، يغسلون مخارج البول والعذراء بالماء، ما يكتفون بالتراب او بالحجاره او بالورق وان كان ذلك مجزي عند الحاجه، لكن كانوا يحبون الطهاره. وتقليم الاظافر، الاحباس كانت اظافر مثل هذه، ونهانا الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يذبحون بها، يذبح بظفر العصفور والدجاجه. ونتف الإبط، تعرفون الإبط هذا تحت ذراعه ينتف شعره لا يحلق لأن الحلق يزيده قوة وينبت بكثرة ويوريك. قال الثالث عشر قطعهم يد السارق في اليمنى. الثاني عشر الختان للأطفال والخفاض للبنات. هل أوروبا يختنون؟ ما لا يختنون ولا يخفضون. الخفاض للبنات والختان للأولاد للبنين. الختان معروف تقطع من رأس الذكر، الغلفة التي كانت تحجب رأس الذكر تزال. وأول من اختتن إبراهيم عليه السلام، عرفتم من أول من اختتن؟ واختتن وفي عمره 80 سنة. ها قال عبد الله وبالقدوم كيف يخلي؟ وضع غلفة بكي على حاجة وضعه بقدو ما في تكافئ. إلى الآن العرب يعرفون بأمة الختان في الجاهلية، وسنه رسوله وأوجبه، والخطاب ليس بواجب لكنه أنفع للمرأة في غلفة قطعة كقطعة الديك فراق الديك تقطع وهي صغيرة ينفعها ذلك يحسن فرجها. أظن في مصر يفعلون هذا يفعلون. قال لنا علماؤنا الهابطون قالوا المصريون يفعلون هذا لأن نساءهم سمينات شعب، فنحن أطفال لأن أجسامهم قوية، أما نحن كالبدو ما في شيء. الختان للأطفال والخطاب للبنات، والرسول يقول والخطاب للبنت مكرونة يرغب فيه. الرابع عشر الثالث عشر قطعهم يد الشايق اليمنى. عجب هذا شيخ القبيلة إذا جاءوا بشارق هذا سرق فلان وثبتت سرقة يقطع يده اليمنى حتى ما يعاود الشارق. يغيرون ويشنون الحروب، أما جرائم هذه الهابطة ماذا تقول؟ السارق يمد يده لمن أخيه تقطع يده. الرابع عشر الحج والعمرة، يحجون ويعتمرون وهم يعبدون اللات والعزى ومنات، يحجون ويعتمرون أيضا. قلت فهذه جملة من العادات الحسنة الحميدة التي عرف بها العرب في الجاهلية قبل الإسلام، وإنها وإن لم تكن عامة في كل فرد فإنها الطابع العام على غالبيتهم، ولولا إرادة الاختصار وثقة القارئ فيما يقرأ فيما أقدم له لذكرنا شواهد ذلك من كلامهم ووقائهم نظما ونثرا، أما مسلم يعني. وحسبنا من ذلك أن أبا سفيان ابن حرب لما حضر عند هرقل ملك الروم عظيم الروم بالشام، هذا عام صلح الحديبية مدة 10 سنوات، أصبحت قوافل التجارة تمشي تمر بالمدينة بلا خوف. أبو سفيان كان رئيس هذه القافلة التجارية، لما سمع به ملك الروم استدعاه بوصفه مثل ملك في مكة، أراد أن يسأل عن حاله الدعوة في المدينة وما حولها، بلغه أن النبي ظهر وأنه كذا استدعاه، وجاء أيضا بترجمان أو عدة تراجمة وأجلسه ويسمع منه. اسمع ماذا قال؟ قال وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكتم شيئا مما سأل عنه، فذكر صفات الكمال التي اتصف بها رسول الله وصفات الإسلام التي جاء بها كما هي، ما خان ما كذب، هذا هو الصدق ولا لا؟ إلا مسألة واحدة قال ما أجبت ما نقول، فسأله فقال ونحن معه على معاهدة لا ندري يعني يوفي لنا ولا لا. لما سمع هرقل ساد يزن قال لو أتمكن من أن أغسل قدمه لفعل، وأراد أن يعلن إسلامه ولكن ملك وجمع رجالات الحكومة بعشرات الآلاف وخطب فيهم فصاحوا. بعد ذلك قال إنما اختبرتكم فقط لنرى قوة ثباتكم وصبركم على دينكم، وخرج من المأزق. فقد سمع من أبي سفيان صفات محمدية، قال هذا رسول الله، هذا الذي بشر به عيسى وجاء بشارته بالثواب والجيل، ولكن آخر الدنيا والمنصب يخاف يعزل ويطرد من الحكم. ولو فعل لكان خير له. ومع هذا الله أعلم به هل مات يحب رسول الله والإسلام، الله أعلم. نعم. إذن قال نتائج وعبارة. الآن خلاصة ما تقدم، لا بد ندرس هذا لأي شيء، لنأخذ نتيجة ننتفع بها ولا بس نسمع لنعتبر بقضية نعبر بها مسالك الحياة ولا لا. إذن إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبارة نبرزها للقارئ إزاء الأرقام الآتية. أولا، إن الصفات الذميمة كالحميدة لا تخلص كاملة لأية أمة من الأمم مهما كان رقيها أو انحطاطها، وإنما العبرة بالحال الغالبة فقط. فهمتم هذه وإلا؟ ما تستطيع أمة كأمريكا فيها 100 مليون كلهم يكونون أمناء مثلا. العبرة بالغالب فقط. فالصفات التي ذكرنا الحميدة والذميمة لا تنتظم كل عربي في هذه البلاد، وإنما العبرة بالأكثرية. وإلى الآن، وهذه سنة الله فينا، الآن نحن آمنون أن تذهب هذه النعمة من بين أيدينا، إلا إذا رأينا الفسق والفجر والدجالين والمبطلين أصبحوا يمثلون النصف وواحد يومها ودعوا هذا خير. أو ما فهمتم؟ أيما إقليم، أيما شأن، أيما أسرة، إذا كان الصالحون يمثلون الأكثرية هذا أمان موجود. إذا غلب الجانب الفاسد الجانب الفاسد أعلم بأن الساعة دقت، وإن تدوم أيام أو أعوام لكن لا بد. فلهذا ننصح دائما للمسلمين ونقول اعملوا على تكثير الصالحين والصالحات، قووا جانب الطاهرين والطاهرات، ليبقى الفسق معدودين بأسماء محدودة. أما أن نتهوك ونرتمي كلنا في خضم الفسق والفجور فهي والله ما هي إلا أيام عند الله. وعندنا لهذا بيان محمدي رسمي، اسمعوه في يوم من أيام الخريف العواصف أيام هذا الشهر، ما اسمه؟ الميزان. تأتي رمال عواصف كذا، والرسول يخرج، وخيام الرسول وبيت الرسول والمدينة. تمنينا لو كانت كما كانت، ما نريد هذه العمارات العالية، هذه المباني، هذه تصرفون عن الدار الآخرة. والله العظيم حتى لا تشكوا، هذا الجمال وهذه المناظر كلها تصرف عن الآخرة. لو كان تلك الحجرات الطيبة من اللبن طبقة واحدة مسقوفة بالخشب، والأبواب من خشب، والأرض كما هي، والسماء فوقهم طايا، تعدل الدنيا وما فيها. إذن لما أخذت العواصف والرمال والرعد ممكن، وهو يدخل الحجر ويخرج، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، قالت أم سلمة أو زينب رضي الله عنهما: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. والله سبق أن قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلهذا أقول المسلمين في أي أنحاء العالم، إذا أردت الأمن والرخاء أكثر من الصالحين والصالحات، حتى يصبح الفسق يعدون يعرفون. أما أن يغلب جانب الفسق والفجور وترك الصلاة والخيانة والتكالب على الدنيا والباطل فما هي إلا ساعات عند الله، ويسلب ما أعطى. وكم فعل وإلا ما فعل؟ ما فعل؟ من سلب الخلافة الإسلامية وأعطاها الأوروبا شعبت بها؟ أليس الله؟ ها؟ قال: ما الفرق بين الصالح والمصلح؟ المصلح الذي يصلح غيره، والصالح في نفسه. والمصلحون قليلون، دائما إمام في قرية مصلح يعظ ويبشر ويعلم. أما الصالحون هم الذين لا يخرجون عن طاعة الله وطاعة رسوله فيؤدونها وافية ولا يؤذون مؤمنا ولا مؤمنة. لهذا قالوا: من هو الصالح؟ من أدى حقوق الله كاملة وأدى حقوق العباد كاملة. فالذي ينهك أعراض الناس ويأكل أموال صالح، الذي يحسدهم ويبغضهم صالح، فاسد. فهمتم جوابي؟ المصلح واحد يكفي في القرية، أليس كذلك؟ لكن الصالحون يجب أن نكون كلنا صالحين. والله لما ذكر مواكب الجنة قال: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما قال المصلحين والصالحين، لأن المصلح عالم فرد يعني مو أمة. وإذا كنا كلنا صالحين تصلح أنت ماذا؟ ما في فساد. نعم. ثانيا، لما جاء الإسلام وهو دين الله عز وجل الذي لا يقبل دينا سواه، أقر العادات الحسنات ورغب فيها وواعد عليها بحسن المثوبة حتى أصبحت دينا يتقرب بها إلى الله عز وجل. العادات الحسنة التي كانت عند أهل الجاهلية لما جاء الإسلام أقرها ولا لا، وأكدها ووعد بالأجر عليها، وأصبح الدين نعبد الله به. الوفاء دين ولا لا؟ الصدق دين ولا لا؟ الكرم دين، وهكذا. أعيد هذه الجملة، أقول: لما جاء الإسلام وهو دين الله عز وجل الذي لا يقبل دينا سواه، أقر العادات الحسنة التي كانت في الجاهلية ورغب فيها وواعد عليها بحسن المثوبة أي الجزاء حتى أصبح دينا يتقرب بها إلى الله عز وجل، وأبطل العادات السيئة الذميمة حرمها وواعد عليها. قال: ونفى منها وتوعد عليها بالعذاب، ووضع لبعضها حدودا رادعة فاقتلع جذورها وطهر المجتمع العربية منها، إذ لا مقام لها بين أمة الإجابة والقيادة. من هي أمة الإجابة؟ الذين استجابوا لدين الإسلام ودخلوا فيه. من هم القادة؟ أم المسلمون. العرب قادوا وسادوا وإلى لا؟ قادوا وسادوا، سادوا البشرية وقادوها، لأنهم كانوا كالملائكة في الصفاء والجمال. لما هبطوا سلط الله عليهم بريطانيا، جاشتهم بنعالها وإلى لا؟ مصر، الأردن، العراق، فرنسا أخذت لبنان، سوريا، وامشي. وإلى الآن ما أفاقوا، والله ما أفاقوا أبدا، ما زالوا في سقعة. وإلا ما المانع أن نتوب في 24 ساعة؟ أسألكم بالله، 24 ساعة يختفي وجه الباطل والشر، والأمة كلها جسم واحد وهي في بيوت ربها ومصانع ومجاريها، ما المانع؟ ولكن الغفل والجهل. ثالثا، الجلاء الحلاء الخلال الحميدة كالذميمة صفات يساعد صفات يساعد على تأصل الوجه. ثالثا الخلال الحميدة كالذميمة صفات وإلا لا يساعد على تأصل الحميدة أي الأولى في الإنسان وتثبيتها فيه. ما الذي يساعد على ذلك؟ الإيمان العلم مجاهدة النفس مقاومة الشيطان الهوى صفات ذميمة حميدة وإلا لا الخلال الحميدة كالذميمة صفات وإلا لا. ما الذي يساعد على تأصلها وثباتها؟ أما بالنسبة إلى الحميدة فالذي يؤصلها ويثبتها في الإنسان هو الإيمان بمعنى العام والعلم ومجاهدة النفس ومقاومة الشيطان ومقاومة الهوى. هذا الذي يساعد على تأصيل الخلال الحميدة. الخلال الذميمة ما الذي يساعد على بقائها وانتشارها وتأصلها؟ قال ويساعد على تأصل الثانية أي ذميمة ماذا وعلى بقائها في الإنسان؟ الكفر الجهل اتباع الشيطان الشهوات الهوى هذه التي تؤصل الصفات الذميمة. وانظر حميدة يؤصلها الإيمان والعلم والتقوى ومكافحة النفس والهوى. الصفات الذميمة يؤصلها في الإنسان الكفر الجهل الهوى اتباع الشياطين وهكذا. رابعا ضعف الإيمان وقلة العلم في الأمة الإسلامية اليوم وقبل اليوم أصل فيها كثيرا من عادات الجاهلية الأولى. افهموا هذه والله العظيم ضعف الإيمان وقلة العلم العلم الرباني علم الكتاب والسنة اليوم وقبل اليوم معنى قبل اليوم منذ 1000 سنة والأمة هابطة قبل اليوم أصل فيها كثير من عادات الجاهلية الأولى وذلك كالتبرج. يوجد تبرج في العالم الإسلامي وإلا لا؟ المن يجيب والمن يجيب تبهتم ونحن على شفا والله لا قدر الله لو تسقط هذه الرأي من أيام لرأيت النساء عارية الشرائع لكن اللهم سلم سلم ادعو الله أن يبقي هذه البقية. ومن قال كيف هيا نمشي معاك العالم العربي الإسلام وشاهد الأسواق والدنيا. قال وذلك كالتبرج وارتكاب الفواحش وعدم احترام الحرم وشرب المسكرات ولعب الميسر وإلهاض الحبالة واستعمال الحبوب لمنع النسل إلى آخر ذلك. وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين الحالة الدينية في بلاد العرب أي قبل البعثة النبوية قبل طلوع الشمس المحمدية. قال إن مما لا شك فيه أن هاجر أم إسماعيل وقد عرفنا من هاجر هذه ومن هو إسماعيل أن هاجر أم إسماعيل كانت مسلمة لما أهداها ملك مصر إلى سارة زوج إبراهيم عليه السلام وبنت عمه أهدتها هي قطعا إلى زوجها إبراهيم. وهل يمكن أن تبقى كافرة ويتعيش في دار النبوة؟ هذا ما يعقل ولن يكون. فهي مسلمة وأن ولدها إسماعيل كان مسلما كأبيه إبراهيم وكأمه هاجر. وأن الله تعالى نبأه وأرسله، أي نبأ إسماعيل لما بلغ سن التكليف، وأرسله لما بلغ سنة الله في الإرسال أي 40 سنة، فهو نبي ورسول. وأرسله رسولا إلى أهل بيته من زوجته ومن زوجة وولد، وإلى أخواله وجيرانه من قبيلة زرهم اليمانية. وقد عرفنا كيف نزلت هذه القبيلة من أجل الماء، ماء زمزم، وأصبحت أهل الدار. فرسالة للجميع لنا، لكن لم تخرج عن دائرة هذه المنطقة، ما أرسل إلى آخرين. قال وأن دين الله وهو الإسلام، نعم، وأن دين الله وهو الإسلام قد عمهم وانخضم حياتهم زمنا طويلا لا يعرف منتهى. ما استطاع مؤرخ يقول بعد ما مضى 300 سنة انقطع النور النبوي من إسماعيل، ما يدري أحد. على كل زمن غير قصير وهم يعيشون على النبوة والوحي والإنسان. وكما هي سنة الله تعالى في الناس، وهي إذا انقطع الوحي عليهم جهلوا وضلوا، ذي سنة الله في البشرية. إذا انقطع الوحي وانقطع رجال وأهله والعالمون به، ينتظمهم الجهل ويصابوا بالشرك والكفر. قال فالأرض إذا انقطع عنها الغيث الذي هو المطر أمحلت وأجدبت وتحولت خضرتها ونضارتها إلى قطع وظلام، يجهل فيه الإنسان ذاته وينكر فيه ويتنكر فيه لعقله. نعم، القرية إذا لم يوجد فيها عالم ويمضي عليها عوام يصابون بالجهل والظلام، كالأرض التي انقطعنا المطر حيبت. قال وكما هي سنة الله في الناس إذا انقطع الوحي عليهم جهلوا وضلوا، كالأرض إذا انقطع عنها الغيث أي المطر أمحلت وأجبت وتحولت خضرتها ونضارتها إلى قثر ظلام، يجهل فيه الإنسان ذاته ويتنكر فيه لعقله. نعم، لو عرف الكافرون والمشركون ذواتهم ما أدخلوا في جهنم، ما باعوها رخيصة للشيطان، وذلك هو الجهل. قال وأول ما بدأ الشرك في العرب المستعربة أو المستعربة، وأول ما بدأ الشرك في العرب المستعربة من ولد إسماعيل أنهم كانوا إذا خرجوا من الحرم لطلب الرزق أخذوا معهم حجارة من الحرم يتوسلون بها، أو حتى لا ينسوا أنهم من جيران الحرم. فإذا نزلوا منزلا وضعوها عندهم وطافوا بها طوافهم بالبيت ودعوا الله عندها، وإذا رحلوا أخذوها معهم. وهكذا من زين هذا الشيطان، حسن هذا العمل حجارة من الحرم نتوسل بها إلى ربنا، نضعها حيث ننزل ونطوف بها كما نطوف بالبيت، ما الفرق؟ بل هذا يدل على عمقنا في إيماننا. وإذا رحلوا أخذوها معهم، هذا من وحي الشيطان وتزيينه، هذه بداية الفتنة قال وإذا رحلوا أخذوها معهم وهكذا ويموت من أحدث لهم وبموت من أحدث لهم هذا الحدث وبمرور الزمان نشأ جيل جاهل ينظر إلى تلك الأوثان من الحجارة وأنها آلهة يتقرب بها إلى الله رب البيت العتيق. فكان هذا مبدأ الوثنية في أولاد إسماعيل من العدنانيين بالبداية، لكن بينه وبين إسماعيل كم يسمى الله أعلم. أما الأصنام والتماثيل التي وجدت عند العرب فإن أول من أتى بها من الشام إلى الديار الحجازية هو عمرو بن لحي الخزاعي عليه لعنة الله. الأصنام في شكل إنسان وحيوان وهي الصور والتماثيل، هذه جاء بها عمرو بن لحي الخزاعي من الشام، إذ سافر مرة من مكة إلى الشام فرأى أهل الشام يعبدون الأصنام، فسألهم قائلا ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا نعبدها نستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم أفلا تعطوني منها صنما فأذهب به إلى بلاد العرب فيعبدوه؟ فأعطوه صنما يقال له هبل، يقال له هبل، وهو الذي نصبوه حول الكعبة وبقي حولها إلى يوم الفتح الإسلامي حيث حطم مع 360 صنما، ومن حطمها رسول الله بيده الشريفة. وأبعدت فطهر البيت الحرام وطهرت مكة والحرم منها والحمد لله رب العالمين. وكان عمرو بن لحي محترما في مكة مقدسا عند أهلها، فلهذا قبلوا هديته وأذعنوا لما قدم لهم. وكان عمرو بن لحي محترما في مكة مقدسا عند أهلها يشرع لهم فيقبلون شرعه ويبتدع لهم فيحسنون بدعته، فكان أول من بدل دين إبراهيم وإسماعيل في الحجاز، أول من بدل دين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام في الحجاز هو هذا الطالع عمرو بن لحي الخزاعي. كيف مصيره هذا لو يرينا الله صورة له؟ إليكموها. قال ويشهد بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح قال رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة والنار مرات، أما الجنة فقد وطئها بأقدامه الشريفة، والنار ما دخلها ولكن تعرض عليه عرضا، وآخر عرض هنا في المسجد قبل أن تعرف الدنيا الشاشة في التلفاز أو الفيديو، وهو والله العظيم لا يصلي بالمؤمنين في ذات المحراب. فإذا به يتقدم ويقول بيديه هكذا، ثم تركع الأخرى وإذا به يتراجع القهقراء ويشيح بوجهه هكذا. فسألوه بعدما انتهت الصلاة قال عرضت علي الجنة. الذي يكذب الآن بهذا أحمق ولا وجود له، لأن التلفاز الآن تشاهد أمريكا في بيتك. عرضت علي الجنة ورأيت قطوفا من العنب فهممت أن آخذ منه، ولو أخذته لأكلت منه الدهر كله لأنه غير قابل للفناء كشأن الدار الآخرة. وعرضت علي النار، مالك التلفاز باردة ذهبا، ما هو هذا العرض الممسوخ، وهو يشيح بوجهه من شدة الحر. قال ورأيت أكثر أهلها النساء بشراكن يا بنات آدم، ورأيت أكثر أهلها النساء. وصدق أبو القاسم الجرائم والموبقات والشر والفساد عوامله الرجال والمرأة. ومن أراد أن يتحدى الشيخ يتفضل في مجلس خير هذا. الدين والمرأة، تبهتم؟ إذن وليس معنى هذا أن كل المؤمنات في دار النار، لا أبدا، وإنما قليلات أولئك الصالحات. إذن هذا العرض النبوي الشريف في محراب هذا لو ينطق الآن، قال رأيت عمرو بن لحي يزر قصبه أي أمعاءه ومصارينه، مجموعة الأمعاء والمصارين في بطنه، بطن مسلوق مكسور وهو يزرها في النار. قال إنه كان، هذا التعليل، إنه كان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان. أول من غير وبدل دين إسماعيل عمرو بن لحي، فرؤية النار ومصارينه وأمعاءه يسحبها أمامه، لأنه أول من بدل دين الحق، وأول من بحر البحيرة وسيب السالبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي. هذه طقوس أو بدع شرع الشيطان على لسان عمرو بن لحي، أنتم ما تعرفون. البحيرة ناقة أو شاء تلد 10 أولاد أو 10 أبطن، يقول لهم الشيطان هذه يكفيها خلوها للآلهة، شقوا أذنيها وتركوها لا تركبوا ولا تحلبوا هذه للآلهة. هذه البحيرة، ما هي البحيرة؟ هذا البحر قطعوا أذنها وبحروها، وسيبوا السائبة، السائبة أيضا من الإبل أو الغنم، تلد أعداد من المواليد كذا، يقول سيبوها للآلهة لا تحلبوا ولا ترسبوا هذه للآلهة. الوصيلة التي تصل كذا ولد بولد 7 أو كذا، يقول هذه وصلت كذا اتركوها للآلهة. والحام الجمل الكبير يحمونه للآلهة أيضا، إذا طرق كذا أنثى وأنجب بطرقه كذا قالوا هذا خلوه للآلهة، يحمونه لا يركبون ولا يبيعون ولا يأكلون ولا، لما هذا للإله. وهذا جاء من سورة المائدة إذ قال تعالى ما جعل الله من سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكريم وأكثرهم لا يعقلون. قال: وبمقتضى بدعة عمرو بن لحي في جلب الأصنام إلى الحجاز من الشام انتشرت الأصنام في بلاد العرب. قال: وبمقتضى بدعة عمرو بن لحي في جلب الأصنام إلى الحجاز من الشام انتشرت الأصنام في بلاد العرب. وهذا بيان أسمائها ومواقعها والقبائل التي كانت تعبدها، كما ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره من المؤرخين. الأول سواع. تعرفون عن سواع؟ من سورة نوح عليه السلام: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوط ويعوق ونسرا. كيف تترك آلهتكم من أجل هذا الرجل؟ لنا أمثلة في القبور والزوايا. الشاهد عندنا: هذا الأول سواع برهاط، مكان يقال رهاط بساحل ينبع، تعبده قبيلة هذيل المضارية، هذا إله الخاص. ثانيا ود أو ود، قراءتان ود وود. قال: بدومة الجندل شمال المدينة قريبا من الشام، تعبده كلب القضائية، فخذ أو قبيلة كلب القضائية من قضاء، هذا بدومة الجندل. ثالثا يغوث، يغوث بجرش، يعبدوه أهل جرش وهم مخاليف اليمن جنوب مكة المكرمة، وفلان الجرشي معروف جرش. هذا ود أو هذا يغوث. نعم يغوث. رابعا يعوق بأرض همدان من أرض اليمن، تعبده قبيلة خيوان وهم بطل من همدان أو همدان. قال: وفيه يقول قائلهم: يعيش الله في الدنيا ويبري ولا يبري يعوق ولا يعيش. هذا عرف الحق فكفر بهذا الإله الباطل، لا يعيش ولا يبري سهام، والله الذي يعيش ويبري. خامسا نسر بأرض حمير من اليمن، وتعبده قبيلة ذو الكلاع من حمير، هذا نسر. هذه الخمسة التي كانت على عهد نوح عليه السلام. ثالثا عمي أنس، وقيل هو تحريف عم أنس أو عم أنس، أركبوها بهذا التركيب، صنم عميانس بأرض خولان، تعبده قبيلة خولان اليمانية وهم الذين قسموا له أنعامهم وحروثهم، ونزل فيهم قول الله تعالى من سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. قبح هذا الحكم. هذه انتقلت إلى بلاد الإسلام. عندنا رجل يريد أن يغرس نخل أو زيتون، لا بد أن يقول هذه لسيد هنا. أراد أن يتجه في الغنم العام عام غيث مطر، يشتري كذا، يقول هذه نعجة سيدي كلها. حتى المرأة تريد أن تفقس بيض الدجاجة، تعلم على بيضة بالاستواد، يقول هذه بيضة سيدي فلان، حتى يباركها تماما كما تسمعون. فإذا النخلة التي أعطاها سيدي عبد القادر ولسيدي فلان أطمات يعطيها لعبدة سيدي عبد القادر، ثباتهم. وإذا ما أطمات قد يعوضها. فالجاهلية إذا قالوا هذه شاة هبل أو هذه زيتونة أو نخلته وهذه لله، فيجعلون لله مقابل الصنم. أما نحن لا، الله ما عندنا. ما تذوقتم هذه؟ الرجل منا يشتري قطيع من الغنم في آخر الشتاء نظرا إلى الخصوبة والعام الجيد، عسى أن ترد وتصبح المئة مئتين، يقول هذه شاة سيدي عبد القادر أو بدوي أو عيدروس أو حسن أو فاطمة حسب من عندهم، ما يجعل الله مقابلة وهذه لله أبدا. يغرس 500 نخلة يقول هذه النخلة لسيدي فلان، لكن هل يقول وهذه النخلة لله؟ الجواب لا. إذا مشرك الجاهلية أفضل من مشرك الإسلام عقلا وفهما. أو ما ترضون هذا؟ أمامكم ما يجعل الله نخلة، والمشرك يقول هذه لله وهذه لله. وانظر كيف عابهم الله، من حيث إذا كان الذي جعله لله أنتج، والذي جعله الآلهة ما أنتج، يحولون الذي لله إلى الآلهة، وإذا الذي جعله لله ما أنتج وأنتج الذي للآلهة ما يحولون له. فعابهم الله في هذا. وتأملوا الآية: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم، لأن الله ما شرع هذا، وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، قال الله ساء ما يحكمون. حكم باطل هذا. عرفتم ولا لا؟ الحمد لله انتشرت دعوة التوحيد وانتهت هذه الظلمات، وإلا والله كما تسمعون ما يقول هذه نخلة مولاي ربي، لا فقط سيدي فلان. نعم. سابعا سعدوا بأرض ملكان من ابن كنانة المضرية، وتعبدوا قبيلة ملكان، وفيه يقول شاعرهم: أتينا إلى سعد ليجمع سملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوبة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد. هذا حطمها. هذا جاء بإجله، تبهتم، وأراد أن يباركها سعد، فجمع إبله كامل حول الصنم. الإبل لما رأت الصنم والذبائح حوله والدماء ملطخ بها لأنهم يعبدونه، الإبل فردت، ما كاد يجمعها إلا بعد 24 ساعة. فمن ثم أنشد يقول: أتينا إلى سعد ليجمع سملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، تبرأنا منه، وهل سعد إلا صخرة بصحراء بتنوف من أرض لا تدعو لغي ولا لرشد. التنوف قطعة الأرض خالية. قال: وذلك أن هذا الشاعر أقبل بإبل مؤبلة كبيرة كثيرة مجموعة ليقفها على سعد أي الصنم رجاء بركته، فلما رأته الإبل وكان ملطخا بدم القربان نفرت الإبل وشردت، فذهبت كل مذهب، فأخذ صاحبها حجرا وهو غضبان وضرب سعد الصنم وقال: لا بارك الله فيك، نصرت علي إبلي. ثم طلب إبله وجمعها بعد تفرقها ثم أنشد يقول: أتينا إلى سعد ليجمع سمعنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد. هذا ذكي، هذا مثل الأعرابي الثاني عنده إله في شعبة من الشعاب أو في وادي من الأودية يأتيه عند الحاجة، فجاء ملوم مكروبا عليه ديون وإلا كذا، لما دنا قرب من الصنم وجد ذئبا ثعلب رافع رجله ووضع على كتفه ويبول عليه شاغ رجله، وقف طويلا يفكر ثم قال: رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، والله ما أرجع إليك. تركه الدهر كله. ثامنا ذو الخلاصة، هذا له شأنه، ذو الخلاصة بكبانة، ذو الخلاصة بكبالة جنوب مكة ببلاد اليمن، وكانت تعبده دوس وخثعم وبجيلة، هذا في ثلاث قبائل، هذا عظيم، دوس وبجيلة وخثعم. وهذا الصنم بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي فهدمه عندما نصر الله دينه ورسوله والمؤمنين، فلله الحمد رب العالمين. هذا ذو الخلاصة صنم كبير، ثلاث قبائل تعبده. تاسعا إساف ونائلة، إساف ونائلة وهما صنمان كانا بالكعبة، ثم وضع على الصفا والمروة، كانت تعبدهما قريش، أخرجوه من الكعبة ووضعوا واحد على الصفا والثاني على المروة، كانت تعبدهما قريش من جملة أصنامها المئات. ويروى أن أصلهما كان رجلا وامرأة من جرهم القبيلة التي تسكن الحرم، ففجرا في داخل الكعبة، زنى الرجل بما في داخل الكعبة، ما في غراب أبدا، أو فيه كم من واحد يشتكي وهم يطوفون ويحاول أن يؤذي المرأة. الآن قال: ففجرا في داخل الكعبة فمسخهما الله تعالى، فالرجل يدعى إساف والمرأة تدعى نائلة مسلخة. ولما جاء الإسلام تحرج أناس من السعي بين الصفا والمروة بمكان إساف ونائلة، كيف نسعى بين صنمين؟ فرفع الله تعالى ذلك الحرج بقوله عز وجل من سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح على أن يطوف بهما. وإن كان هناك صنمان فالصنمان لا يحل عبادتهما ولا يعبدان، المقصود هو السعي بين الصفا والمروة. فأذهب الله ما وجد بعض الناس من مضايقة نفسية وحرج. عاشرا، نعم، العزى، وكانت بنخلة عن يمين الصاعد إلى العراق من مكة، وكان سدنتها وحجابها بنو شيبان من سليم حلفاء بني هاشم، وكانت تعبد وتقدس تقديس البيت الحرام. الحادي عشر، اللات، وكانت بالطائف، وكانت ثقيف تعبدها ومنهم سدنتها وحجابها، هذه بيوت. 13 مناه، وكانت على ساحل البحر من ناحية المسلل قرب قديس، وتعبدها قبيلة الأوس والخزرج بالمدينة. ومن دان بدينهم من أهل يثرب أي المدينة. ولما جاء الإسلام وانتصر التوحيد على الشرك، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أو علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فهدمها. 13 فيلس، ما هو الفلس المعروف، على صورة، على صورة إنسان بجبل يسمى فيلس. قال فيلس بجبلي طي، وهما سلمى وأجاء من أرض طي شمال الحجاز، قريبا من حائل المدينة المعروفة اليوم. كانت تعبده طي بأنواع من العبادات كالهدي إليه والاستسقاء به والاتمام بساحته. وبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فهدمه، وكان شبه إنسان لاصق بجبل طي، صورة يقال في فيلم. 15 14 رئام، وهو بيت لحمير بصنعاء من اليمن، يعظمونه وينحرون عنده، وتكلمهم الشياطين عنده، تشجعهم على الباطل فتتكلم معهم الشياطين الجن. 15 رضاء، وهو بيت أيضا لبني ربيعة بن كعب بن زيد بن زيد المنات من تميم، ولما جاء الإسلام هدمها المستوغر ابن ربيعة، وهو يقول ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا بقاع أسحما. قال 16 ذو الكعبات، وهو بيت لبشر وتغلب ابني وائل وإياد، وكان بسنداد، وهي منازل لإياد أسفل أسوار الكوفة، وفيه يقول أعش بن قيس ابن ثعلبة بين الخورنق والسدير وبارح، والبيت للكعبات من سنادي من سنداد. الخورنق هذا بيت بني أو قصر بني للنعمان حاكم تلك البلاد، ولما بني له كان أبدع بناء عرف، إذن فخاف أن يبني من بناه له لغيره، فأخذ ورماه من أعلاه إلى أسفله فقتله، فلهذا يقال جزاه جزاء سنين مار، الباني هذا المهندس يقال في سنين مار، بنى هذا القصر على أبدع ما يكون. فخاف النعمان من أن يبني للفرس أو لغير من العجام مثله، قال لعمالي خذوه من فوق وارموه إلى الأسفل، قولوا سقط. فأجري هذا مجرى المثل جزاه مجازاة سنين مار باني هذا الخورنق. إذن عمل العرب مع أصنامهم في بعض كلمات، قال أكثر ما يعمله العرب مع أصنامهم أن أحدهم إذا أراد السفر توجه إلى صنمه فتمسح به ثم سافر، وإذا عاد من سفر أول ما يبدأ به يتمسح بصنمه ثم يدخل على أهله، هذا الذي كانوا يستفيدونه التمسح والوقوف عليه والزيارة، وكانوا يذبحون الذبائح نعم لهم تقربا إليهم. وأخيرا نتائج وعبر لهذه المقطوعة، أولا إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة لها نتائج وعبر نوجدها فيما يلي. أولا بيان منشأ الشرك في العرب المستعربة، وهو نقلهم الحجارة من الحرم للتبرك بها والطواف. ولهذا يوجد الآن بعض الحجاج يأخذون الحجر من الحرمين إلى بلادهم، وأنكر عليهم أهل العلم كم تأخذ حجر من المدينة حرم أو مكة، لكن ماذا تصنع به هناك؟ قد يتسبب في الشرك. قال ولذا وجب سد هذه الذريعة، فلا ينقل شيء للتبرك به، حتى إن عمر رضي الله عنه قطع شجرة بيعة الرضوان مخافة أن تعبد بمرور الزمان. الشجرة هذه نعمة، الشجرة جلس تحتها رسول الله وبايع 1400 رجل، وفي القرآن الإشادة بها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة المعروف. لكن لما جاء خلافة عمر ومر فشاهد الناس يتسابقون إليها أمر بقطعها رضي الله عنه. هذا هو باب سد الذرائع. قال اللهم اللهم إلا ما كان من آثار النبي صلى الله عليه وسلم كشعره أو ثوبه أو سلاحه، فهذا أجازه الصحابة وتنافسوا فيه. شعر النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق له في منى أبو طلحة ذاك الشعر أعطاه الله، أعطاه رسول هدية، قال وزعه، فأسعد من رفع بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ثوب الرسول البردة تناقل الخلفاء حتى انتهت إلى العثمانيين، سيفه صلى الله عليه وسلم، أي آثار النبي صلى الله عليه وسلم محمودة لا ينازع فيها أحد. وكيف والسفال إذا سفل تلقاه الصحابة بأيديهم ومسحوا به وجوههم. لكن ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ قلم ولا ثوب ولا نعل ولا ولا ولا، لما يتسبب عليه من عبادة غير الله. قال ولم يبق من ذلك شيء لمرور الزمان الطويل. ثانيا طاعة عمرو بن لوحي وتعظيمه والغلو فيه هو الذي جرأ على نقل الأصنام لهم وأمرهم بعبادتها. ولذا وجب التحذير من الغلو في المشائخ وعدم قبول قولهم وطاعة أمرهم إلا ببرهان من كتاب أو سنة يدل على ذلك ويأمر به. ومشايخ الطرق عندنا عبدوا يسجدون لهم سجودا سببه ذا الجهل. ثالثا عبادة العرب لآلهة قوم نوح بعد مرور القرون الطويلة أمر عجب، ما ذكرنا يغوث ويعوق وود ونصر بين عبادة العرب بين هناك قرون عديدة عديدة آلاف السنين. قال ولا عجب عندنا عبد يعوق نصر في قولتنا، إلا أنه لا عجب مع خبث الشياطين ومكرهم ببني آدم لإغوائهم وإهلاكهم، إنهم كما زينوا لقوم نوح عبادتهم فعبدوهم زينوا كذلك للعرب عبادتهم فعبدوهم. ولا عجب فإننا في ديار القرآن والإسلام وزين الشيطان لإخوان لنا عبادة يعوق ونصر في القرية التي ولدنا فيها وعرفناها. خارج القرية بحوالي كيلومتر يوجد جبلان سلان صغيران، أحدهما يقال يعوق والثاني نصر، لكن يقول يعوق يقلبون القاف كما هي لغة العامة يعوق ونصر. إذا انقطع المطر وأزلت الأرض يخرجون بنساء وأطفالهم ولحومهم وطعامهم ويقيمون بزرد هناك وإلا موسم، ويصرخون ويستغيثون وينادون ويعودون فيمطرون. فإذا سقوا قالوا سقينا بيعوق ونصر، حتى جاء الشيخ الطيب من المسجد النبوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحارب الشرك الوثنية فاستحوا بعد ذلك وأنسوهم ولم يبق من يعرف كيف يعبدون، لكن يوجد المكان ويعوق ونصر جبلان. فلا عجب، الشيطان الذي أغوى آدم وحواء وأخرجهما من دار السلام وحكم عليه بالخصان الأبدي من أجلهما هذا يتساهل مع بني آدم ويسمح لهم أن يعبدوا الله ويدخلوا الجنة، وقد قال في صراحة أمام الله فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هل يكون العبد مخلصا أو مخلصا بدون علم؟ من يقول ممكن؟ تقرر وأصبح من الضروريات أن ولاية الله عز وجل لا تتحقق لعبد جاهل أبدا، لن يكون لله ولي جاهل. لما؟ من يعرف العلة؟ ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه، لأن ولاية الله تتحقق بالإيمان الصحيح والعمل الصالح مع اجتناب الشرك والمعاصي. فالجاهل الذي ما يعرف كيف يعبد الله ولا بما يعبد، لا يعرف ما حرم الله ولا ما كره الله، كيف يتقرب إلى الله بشيء ما يعرفه؟ فمستحيل أن يكون الجاهل ولي الله. ولهذا طلب العلم فريضة، ولا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يعيش زمنا وهو لا يعرف الله ومحابه ومكارهه أبدا. إذن قال إذ كان لأهل القرية صغيرة سلان، أحدهما يسمونه يعوق والثاني نفر، وكانوا إذا انقطع المطر عليهم وقحطوا خرجوا إليهما وقدموا لهما شيئا من قربان واستغاثوا بهما، فإذا أمطروا بقدر الله تعالى قالوا مطرنا باستسقائنا بيعوق ونفر. رابعا، هذه الأضرحة والقباب على قبور الأولياء والصالحين تلك موروثة عن الجاهلية قبل الإسلام. تعرفون الأضرحة والقباب ولا لا؟ اخرج للشام، اذهب للعراق، اليمن، ما ندري فيها. اذا غرب من مصر الى اقصى المغرب، القباب والأضرحة اعلام في كل بيت، في كل مدينة وقرية. من أمرنا بهذا؟ من أوحى به إلينا؟ الشيطان هو الذي أمر وهو الذي أوحى. قال بناء الأضرحة والقباب على قبور الأولياء والصالحين شركة موروثة عن الجاهلية قبل الإسلام، زينها الشيطان أو زينتها الشياطين وحملت الجهالة على بنائها ثم عبادتها بأنواع العبادات كالنذر لها. تعرفون النذر؟ أنا بأذني سمعت أمي وهي أخوها يختصم مع زوجته في المحكمة وقب على جبل قالت يا سيدي فلان إذا انتصر أبو بكر أخوها تفعل لك كذا وكذا وأنا أسمع. أعظم من هذا الرجل يزني ولا يمر بالولي ويقول أخاف كيف نمر بسيد فلان وأنا علي جنابة زنا، يعصي الله ويمشي بعباده ما يخاف ويخاف أن يمر بالولي إلى هذا الحد. ما علة هذا؟ والله إن هذا الجهل، وعرف المسلمون هذا وأبوا أن يتعلموا ليبقى على ظلمتهم. والله إنه الجهل بالله وبمحابه ومساقطه. قال والاستغاثة بها وتقديم الشاة والبقرة لها. نحن نسمع من قديم عجل السيدي البدوي، هذا في مصر، عجل السيدي البدوي موجود وإلا؟ قال ولا عجب فإن في ديار القرآن والإسلام زين الشيطان لإخوان لنا عبادة. نعم تقدمت هذه. أقول بناء الأضرحة والقباب على قبور الأولياء والصالحين تركة موروثة عن الجاهلية قبل الإسلام. ما عرفنا الآن الجاهلية ما كانوا يعبدون ورثنا عنهم ذلك. زينت الشياطين وحملت الجهال على بنائها ثم عبادتها بأنواع العبادات كالنذر لها والاستغاثة بها وتقديم الشاة والبقرة لها وإيقاد الشموع عليها. الآن الشموع ما بقي ترون لأن الكهرباء، وإلا قبل الشمع كان غالي فبس الضريح، وخاصة ليلة الخميس وليلة الجمعة ليلة الاثنين من غروب الشمس إلى الفجر والضوء في الضريح، لا هناك من يصلي ولا من ينام، يوقدون فقط تتقرب إلى الله. إذا سخر الله لي كذا أو كذا أجعل لك كذا يا سيدي فلان. الشموع الآن الكهرباء كافية. قال وإيقاد الشموع عليها وتجميعها. ما معنى التجميع؟ بالجمر يبخرونها. تعرفون التجميع؟ الجمر هو الذي يحط عليه العود. كويس أعطيكم حكاية. العلامة الشيخ محمد البشير إبراهيمي الجزائري خريج المسجد النبوي، هذا الرجل ما تعرفون عنه، هذا كانت نخلة هنا في الحقبة الأولى، هذه النخلة من يأخذ غلتها ويستفيد الأغوات أيام العثمانيين. فالشيخ البشير مع كلامي للمهاجرين في رباط عثمان عند باب النساء قال لأبيتنها الليلة. قال فجئت بكيس ومنزل، لما أغلق المسجد أخذت أطلع كالدي جبان، أقطع القنو وأهبط به أجعله في الكيس حتى استوقيتها، ثم أخذته على ظهري ونمت وراء الباب، ما إن فتح غوات الباب آخر الليل حتى خرجت بها. فظللنا ناكل التمر والحكومة والدنيا قائمة، من يأكل نخلة الرسول؟ هذا مسلم هذا؟ وهل هذا الرسول يأكله إلا لفاطمة؟ يبيعون التمر بدينار للزوار والحجاج. هذا البشير الإبراهيمي رحمة الله عليه ذهب إلى الهند فسألوه في بداية الثورة الجزائرية ضد فرنسا، سألوه عن الشعب الجزائري قال الجزائر عندنا يأكل الهندي ويحرق الجاوي. أقول بالله كيف هذا؟ والله كما أقول لكم هؤلاء الحيوانات يأكل الهندي ويحرق الجاوي. قال نعم، لأن الهندي هو البرسومي، يسمونه الهندي لأنه جامدي يا الهندي، والذي يبيعه يدلل في الشارع الهندي والموسى من عندي، أنا أنزل لك الحبة. والجاوي هو البخور، ما يعرفون إلا الجاوي لأنه يأتي من جاوة، يسمونه الجاوي. إذن فرفشت عليكم لأن طال بكم الألم والتعب. قال وتجميعها إلى غير ذلك من الحلف بها وتعظيمها وشد الحال إليها، والله لا يخبر القاضي الحكمة على فلان بأن يحلف فلان عند سيد فلان، فيمشي معه إلى الولي مسافة 100 كيلو أو أكثر ليحلف له بالضريح. لو يقول احلف بالله يحلف 70 مرة ولا يبالي، ولا يستطيع أن يحلف بالولي. لمن القضاة قلنا لي ما هذا؟ قال حفاظ على حقوق الناس. لو قلنا الحلف بالله يحلف 70 مرة ماذا نصنع؟ هذه مظاهر الجهل، وهي التي هبطت بأمة الإسلام من علياء السماء إلى حضيض التراب. ويا ليت قومي يعلمون، ما زلنا ما عرفنا أن الجهل هو مصيبتنا، هو الذي فرق كلمتنا، شتت شملنا، مزق جمعنا، أوغر صدورنا على بعضنا البعض، جعل نعيش على أمراض يتنزل عن المسلم، الكبر والحسد والغل والغش والنفاق وما إلى ذلك. كيف تعالج هذه الأمراض؟ والله لا تعالج إلا بالعودة إلى قال الله قال رسوله. أين؟ في بيوت ربي، لا في المدارس ولا في الكليات، في بيوت الله فقط. أهل القرية يجتمعون كل ليلة بنسائهم وأطفالهم ورجالهم في بيت ربهم من غروب الشمس إلى أن يصلوا العشاء، وذلك طول العام وطول الدهر. هل يبقى بينهم من لا يعرف؟ والله ما يبقى. أهل المدن الكفار إذا غابت الشمس تركوا العمل، ونحن ما نترك، تركوا العمل وذهبوا إلى المقاهي والملاهي، نحن نترك العمل وجوبا ونذهب إلى الله، إلى بيته لنستمطر رحمته بنسائنا وأطفالنا. هل يبقى بيننا جاهل أو جاهلة؟ الجواب لا. ويومئذ اتحدنا وقوينا وقدرنا وسمونا وتحققت ولاية الله لنا وأعطانا ما وعدنا. هذا الكلام ما يريدون أن يسمعوا، لأن الله ما زال قاضي بهذا القضاء. متى نعود الأمر إلى الله؟ كتاب المسجد وبيت المسلم أنموذج والله صالح لأن يجتمع عليه النساء والأطفال والرجال، ولكن العلماء ما حملوا هذا الرسالة. لو نفخوا في أهل القرى وأهل المدن والأحياء أن يجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله وجمعوهم، والله لتغير وضعنا في 40 يوما. لكن ما زلنا نائمين الموت الكامل. والله أسأل أن يوقظنا وأن يرد إلينا حياتنا، إنه ولينا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن مع نتائج وعبر المقطوعة التي درسناها في اليوم السابق لهذا اليوم، وهي تذكرنا بما سبق أن وقفنا عليه وعرفناه. أولا، إذا غاب نور العلم بموت العلماء نجمت البدع واستدل الناس واستبدل الناس الهدى بالضلال. دي حقيقة. إذا غاب نور العلم وذلك بموت العلماء نجمت البدع واستبدل الناس الهدى بالضلال. ثانيا ضعف الإنسان الفطري هو الذي يحمله على طلب ما يجلب له النفع ويدفع عنه الضر. فإن اهتدى إلى الطريق الصحيح الذي يحصل به على ما يرغب وينجو به مما يرهب فذاك، وإلا سلك مسالك الغواية والضلال من الظلم والشرك والابتداع. سنة ماضية في الحلق. ثالثا مع طول العهد من فقد العدنانيين للعلم الصحيح. تذكرون أن العدنانيين عاشوا فترة من الزمن على نور من الله إذ بعث الله فيهم عبده ورسوله إسماعيل، لكن مرور الأيام وتوالي القرون انتهى ذاك النور وجاءت الجاهلية كما مرت وعرفناها. إذن مع طول العهد من فقد العدنانيين سكان هذه الديار من فقدهم للعلم الصحيح بالله تعالى ودينه فقد بقيت لهم بقايا صالحة، وذلك كالحج إذ كانوا يحجون في الجاهلية، والعمرة إذ كانوا يعتمرون، وتعظيم البيت العتيق، واحترام الحرم واحترام الأشهر الحرم، والتقرب إلى الله تعالى بالهدي وإطعام الحاج وسقايته ودفع الظلم عنه. هذا كان في الجاهلية. بعدما فقد العدنانيون تلك الأنوار التي كانت لأجدادهم وعاشوا في الظلام، ومع هذا حافظ الله لهم هذه البقايا الصالحة، فكانوا كما يشهد بذلك القرآن كانوا يحجون يعتمرون يعظمون البيت العتيق يحترمون الحرم في مكة يحترمون الأشهر الحرم يتقربون إلى الله ويتزلفون بالهدي يسوقونهم من أنحاء الجزيرة ليذبح في الحرام ويؤكل للفقراء والمساكين، وكذلك إطعام الحاج أي الحجاج وسقاية الحجاج. هل ما كان صعب؟ ومع هذا يجمعونه، وسمي يوم التروية التروية إذ كانوا يجمعون فيه الماء من أنحاء بعيدة، بل كانوا يخلطون مع الماء الزبيب اليابس حتى يصبح شرابا لذيذا كما تعرفون الآن ألوان العقير. كل ذلك بهداية الله، وإلا العلم انتهى والنور انطفى. إذن والآن كانت هذه النتائج، وأما العبر فما هي؟ العبرة الأولى يا معاشر المستمعين والمستمعات أن المسلمين الذين فقدوا العلم الصحيح في ديارهم من أندونيسيا شرقا إلى موريطانيا غربا هذا العالم الإسلامي، إن المسلمين الذين فقدوا العلم الصحيح في ديارهم ابتدعوا بدعا سيئة شبيهة ببدع أهل الجاهلية، فقد نذروا النذور لأصحاب الأضرحة والقباب وساقوا لهم الشاء والعجل وحلفوا بأسمائهم وكسوا ثوابيتهم بأفخر أنواع الكسوة. لعل بعض السامعين ما سمعوا بهذا، اخرج من المملكة واسأل عن أضرحة الأولياء وقيف وشاهد تجد ما سمعته حقا يقينيا. والعلة فقد العلم. العرب لما مات إسماعيل وأولاده وأحفاده والعالمون أصبحوا وثنيين. أي عجب، القرية الإقليم الذي مات العلماء وما بقي من يعرف الطريق إلى الله لا بد وأن تحدث البدع والضلالات قطعا وبدون شك، دي سنة الله في الخلق.